الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للناس رغبة جامحة في طلب العلم الشرعي، وهم أحوج ما يكونون بين الفينة والفينة إلى تذكيرهم بالطريق للاستمرار فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا عمل عملا أن يديمه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، أي أنه إذا عمل عملا أثبته، كما وقع التصريح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا تفسير عملي لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمرء إذا جمحت نفسه إلى طلب العلم، فينبغي له أن يوطنها على الاستمرار فيه لما في ذلك من عظيم المنفعة له. فإن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الذي هو الموت. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يديم عبادته ربه حتى يأتيه الموت. ومن جملة ذلك الأمر بالاستمرار في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، فيندرج في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كان أمرا لعبد تبوأ رتبة النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين من بعده أعلاهم رتبة هم العلماء. ففي حديث أبي الدرداء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. والعلماء أي المتصفون بالعلم، وذكروا بوصفهم وليس بأسمائهم ولا ببلدانهم ولا بألوانهم، وإنما ذكروا بوصف العلم. وهذا العلم الذي يتبوأ به العبد وراثة النبي صلى الله عليه وسلم له شرطان: أحدهما أن يكون العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون علما من علوم القرآن والسنة. هذه هي العلوم التي تتعلق بميراث النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأصول العلوم الجامعة. فإذا كان هذا العلم الذي يطلب من هذه العلوم صح له هذا الوصف. والآخر أن يكون المتصف بهذا العلم على الحال التي يحبها الله من أهله، بأن يكون متصفا بالعمل بالعلم والخشية وغير ذلك. فإذا اتصف بخلافها كعدم العمل بالعلم أو عدم خشية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا حظ له من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين، فكذلك العالم والمتعلم هما مأموران بأن يستمر في العلم طلبا وأخذا ونشرا وأداء حتى يفضي أحدهم إلى أجله وساعته. وهذا الأصل شهر في كلام السلف رحمهم الله تعالى، حتى تقرر أصلا من أصولهم في إصلاح أنفسهم. ومن ذلك أن رجلا سأل أبا عمرو ابن العلاء البصري رحمه الله، فقال له: إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم؟ قال: ما دام أن تحسن به الحياة، أي ما بقي صالحا لأن يكون حيا فينبغي له أن يطلب العلم ولا ينقطع عنه فيستمر في ذلك. وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات، يعني أن الإنسان يطلب العلم إلى الممات. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، أي أن الإنسان يستمر في طلب العلم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ويقوي إدراك المرء هذا المنصب الشريف وهو الاستمرار في طلب العلم أخذه بأصول نافعة يسوس بها نفسه. من جملتها شهود نفسه شدة الحاجة إلى العلم، فإن المرء إذا حدث نفسه بأنها تحتاج إلى العلم استمر في طلبه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وبين ابن القيم في مفتاح دار السعادة وجه ذلك، وهو أن الطعام والشراب به حفظ حياة البدن، وأما العلم فبه حفظ حياة الروح. والشاعر يقول: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فإذا عقل الإنسان أنه تشتد حاجته إلى طلب العلم استمر فيه. ومنشأ هذه الحاجة هو افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية لا تكون إلا بالعلم. فالمرء في كل تحريكة وتسكينة، وصغير وكبير ودقيق وجليل، مفتقر إلى هداية الله عز وجل، وهو يلهج في كل صلاة بسؤال الله عز وجل الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم إلا بالعلم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه البصيرة هي العلم. فأنت في أمورك كلها، في المعاش والمعاد مما تعلق بهذا أو بهذا، تحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية لا تنال إلا بالعلم. فمن كان أكثر علما على الوجه الممدوح من العلم، من كونه علما مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يهديه. ولهذا تجد أن العلماء هم أكمل الناس هداية، فأكمل الناس هداية وأبصرهم بما يجب للإنسان وعلى الإنسان وما يتعلق به من حق وواجب هم العلماء، وهم عقلاء الخلق. فإذا حدث الإنسان نفسه دوما أنه شديد الحاجة إلى العلم وأنه يفتقر إليه في كل أحواله، فحينئذ يقوى في نفسه الاستمرار على العلم، لأنه إذا كان شيئا تشتد إليه الحاجة فلا ينبغي للعاقل أن يترك ما تشتد حاجته إليه. ومنها ملأ النفس بفضل العلم وعظمة ذلك، فإن النفس إذا ملئت بإدراك ما للعلم من فضل تعلقت به. فالإنسان إذا عرف فضل شيء يبلغه أمرا من أمور الدنيا والآخرة عظم تعلقه به وقويت رغبته فيه لما يعرف من فضله. إذا عرف المرء أن هذا العلم فضله عظيم وأجر أهله كريم ولهم من المقامات في الدنيا والآخرة ما ليس لغيرهم، قوي على الاستمرار فيه. فهو في حال الحياة يعلم أنه بالعلم يكون أكمل الناس حالا، فالعلم يبصرك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويقوي نفسك عليه، فتقوى على العبودية وتترقى في مراتبها، فتكون بذلك من أكمل الناس حالا. وكذلك إذا مات الإنسان فإنه يبقى له من فضل العلم بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم قال: إيش؟ ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. هذه الثلاث ذكر بعض أهل العلم أنها لا تكون إلا للعالم كلها، ليس فقط العلم. العالم نعم علم ينتفع به، هذا شيء، وأيضا الولد الصالح هم الآخذون عنه من أصحابه، هؤلاء يبقون أولادا له وينقلون هذا العلم إلى من بعدهم جيلا بعد جيل. وإذا فقد هذا في عمود الأنساب فهو لا يفقد عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يغرسهم الله فيحفظ بهم الدين إن خفوا عن الخلق فإنهم لا يخفون عن الخالق سبحانه وتعالى. فهذا فلان وفلان 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 في الأرض علموا وأخذ عنهم جماعة، ثم هؤلاء الجماعة أخذ عنهم جماعة، ثم هؤلاء الجماعة أخذ عنهم جماعة. قد لا يحفظ هذا بشيء، أو يحفظ بعضه ويترك بعضه، ولكن هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى، محفوظ عنده. فيكون هؤلاء بقي ذكرهم بما لهم من الأولاد الصالحين من الآخذين عنهم. وكذلك الصدقة الجارية، الصدقة الجارية من الخير الذي يصل إلى الناس. إذا علم الإنسان آية أو حديث أو ذكر وغير ذلك وتناقلها الناس بعده واحدا عن واحد من هذه السلاسل التي تكون في طبقات الخلق، هذا من الصدقة الجارية التي تبقى له. واعتبر هذا في تصانيف من صنف ومات قبل 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة ثم بقي إلى يومنا هذا. ومن جميل كلام ابن الجوزي قوله رحمه الله: المصنف ولد العالم المخلد، يعني أن الكتاب الذي صنف العالم يبقى ولدا مخلدا. انظر هذا في من له كتاب منذ 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة وبقي إلى اليوم صدقة جارية له، يذكر ويترحم عليه ويستفيد الناس من العلم الذي في كتابه. فإذا تقرر في النفس وملئت بمعرفة فضل العلم استمرت عليه، لأنها ترى أن هذا المطلوب هو من أفضل ما يطلب، وبه تدرك مراتب عالية في الدنيا والآخرة. ومن جملة هذه الأصول تصبير الإنسان نفسه في العلم، فهذا يدعوه إلى الاستمرار إليه. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا بالصبر، فقال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال: فاصبر لحكم ربك، وغيرها من الآيات التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. ومن جملة ذلك عند جماعة من المفسرين أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على العلم في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال بعض السلف: هي مجالس العلم والفقه، هي مجالس العلم والفقه، يعني يصبر الإنسان نفسه مع هؤلاء الذين يطلبون العلم والفقه المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يصبر نفسه. المقصود بتصبير النفس حبسها على ما يتعلق بالعلم ومنازعتها في الثبات على ذلك. الإنسان إذا صبر نفسه فإن طلبه للعلم يستمر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر صبره الله، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني أن الإنسان إذا عود نفسه التصبر وكلف نفسه ذلك وإن وجدت مشقة فإنها تصبر. فمما يعينك على الاستمرار في طلب العلم الصبر، أن تملأ نفسك بالصبر وتحدث نفسك بالصبر وتعودها الصبر في طلب العلم، فتستمر بذلك في طلب العلم إن شاء الله تعالى. ومن جملة تلك الأصول التي تعين ملتمس العلم على الاستمرار فيه الدعاء بالزيادة منه، فإن الدعاء مفتاح كل خير. ومن جملة الدعاء الذي أمرنا به الدعاء بالزيادة من العلم، قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وكان سفيان بن عيينة يذكر أن من فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال الله الزيادة منه، وأنه لم يؤمر بدعائه ربه الزيادة في شيء إلا في العلم. الإنسان ينبغي له أن يدعو الله سبحانه وتعالى الزيادة من العلم، لأن الدعاء بهذا يعلمه هو أولا بأنه لا يزال ناقصا في علمه، فيحتاج الزيادة فيه، ولا تقع الزيادة إلا مع الاستمرار. فالإنسان إذا انقطع لم يزدد ما عنده، بل ربما نقص، بخلاف المستمر. فالمستمر يزيد معه مطلوبه الذي يريده، من جملة ذلك طالب العلم. ومما يهيئ له أن يزداد العلم عنده أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الزيادة من العلم. والمقصود بسؤال الله سبحانه وتعالى الزيادة من العلم كي تزيده من عبوديته الله سبحانه وتعالى. إن الزيادة من العلم لا يقصد بها نيل الشهادات أو نيل المناصب أو غير ذلك، وإنما المقصود أن يزداد بذلك عبودية لله عز وجل، فيرتفع مقامه عند الله عز وجل. فالناس في أزمنة كثيرة، كم تعلم منهم متعلمون وبرزوا في العلم ولم تصبهم زيادة في دنياهم، ولكنهم يصيبون بهذا زيادة عند الله سبحانه وتعالى، يكون هذا من الذخر الذي يدخره الإنسان عند الله عز وجل، أنه يسأل الله الزيادة من العلم فيزيده الله علما، ويزداد بهذا العلم عبودية فيزداد بهذه العبودية رفعة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول الأربعة من أنفع ما ينبغي أن يعتني به ملتمس العلم كي يستمر في العلم، ومعرفته بهذا الأمر تجعله محبا للعلم راغبا فيه حريصا عليه. ينبغي أن يعلم الإنسان أن أخذ العلم لا ينتهي إلى مدة، وإنما يبقى مع الإنسان أخذ العلم والتماسه ونشره وبذله إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في ترجمة ابن جرير الطبري أنه دخل عليه رجل في مرض موته فذكر له مسألة في الفرائض فكتبها عنه ابن جرير، فقال له رجل: أفي هذه الساعة يا أبا جعفر؟ فقال: أن أموت عالما بها خير من أن أموت جاهلا. هو يستحضر أنه إذا مات مع العلم بهذه المسألة فإنه يكون عند الله أكثر عبودية، لأنه مزداد علم بما جاء الله عز وجل به من الشرع. وهذا يجعل الإنسان يتبين السبيل إلى الأصل في طلب العلم، وهو طلب الرفعة عند الله عز وجل بصدق العبودية عنده. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للازدياد من العلم، وأن يرزقنا الاستمرار فيه، ويوفقنا لمحبه ومرضيه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للناس رغبة جامحة في طلب العلم الشرعي، وهم أحوج ما يكونون بين الفينة والفينة إلى تذكيرهم بالطريق للاستمرار فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا عمل عملا أن يديمه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، أي أنه إذا عمل عملا أثبته، كما وقع التصريح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا تفسير عملي لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمرء إذا جمحت نفسه إلى طلب العلم فينبغي له أن يوطنها على الاستمرار فيه لما في ذلك من عظيم المنفعة له. فإن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الذي هو الموت. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يديم عبادته ربه حتى يأتيه الموت. ومن جملة ذلك الأمر بالاستمرار في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، فيندرج في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كان أمرا لعبد تبوأ رتبة النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين من بعده أعلاهم رتبة هم العلماء. ففي حديث أبي الدرداء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. والعلماء أي المتصفون بالعلم، وذكروا بوصفهم وليس بأسمائهم ولا ببلدانهم ولا بألوانهم، وإنما ذكروا بوصف العلم. وهذا العلم الذي يتبوأ به العبد وراثة النبي صلى الله عليه وسلم له شرطان: أحدهما أن يكون العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون علما من علوم القرآن والسنة. هذه هي العلوم التي تتعلق بميراث النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأصول العلوم الجامعة. فإذا كان هذا العلم الذي يطلب من هذه العلوم صح له هذا الوصف. والآخر أن يكون المتصف بهذا العلم على الحال التي يحبها الله من أهله، بأن يكون متصفا بالعمل بالعلم والخشية وغير ذلك. فإذا اتصف بخلافها كعدم العمل بالعلم أو عدم خشية الله سبحانه وتعالى فهذا لا حظ له من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين، فكذلك العالم والمتعلم هما مأموران بأن يستمر في العلم طلبا وأخذا ونشرا وأداء حتى يفضي أحدهم إلى أجله وساعته. وهذا الأصل شهر في كلام السلف رحمهم الله تعالى حتى تقرر أصلا من أصولهم في إصلاح أنفسهم. ومن ذلك أن رجلا سأل أبا عمرو ابن العلاء البصري رحمه الله فقال له: إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم؟ قال: ما دام أن تحسن به الحياة، أي ما بقي صالحا لأن يكون حيا فينبغي له أن يطلب العلم ولا ينقطع عنه فيستمر في ذلك. وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات، يعني أن الإنسان يطلب العلم إلى الممات. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، أي أن الإنسان يستمر في طلب العلم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ويقوي إدراك المرء هذا المنصب الشريف وهو الاستمرار في طلب العلم أخذه بأصول نافعة يسوس بها نفسه، من جملتها شهود نفسه شدة الحاجة إلى العلم. فإن المرء إذا حدث نفسه بأنها تحتاج إلى العلم استمر في طلبه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وبين ابن القيم في مفتاح دار السعادة وجه ذلك، وهو أن الطعام والشراب به حفظ حياة البدن، وأما العلم فبه حفظ حياة الروح. والشاعر يقول: فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فإذا عقل الإنسان أنه تشتد حاجته إلى طلب العلم استمر فيه. ومنشأ هذه الحاجة هو افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية لا تكون إلا بالعلم. فالمرء في كل تحريكة وتسكينة وصغير وكبير ودقيق وجليل مفتقر إلى هداية الله عز وجل، وهو يلهج في كل صلاة بسؤال الله عز وجل الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم إلا بالعلم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه البصيرة هي العلم. فأنت في أمورك كلها، في المعاش والمعاد مما تعلق بهذا أو بهذا، تحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية لا تنال إلا بالعلم. فمن كان أكثر علما على الوجه الممدوح من العلم، من كونه علما مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يهديه. ولهذا تجد أن العلماء هم أكمل الناس هداية، فأكمل الناس هداية وأبصرهم بما يجب للإنسان وعلى الإنسان وما يتعلق به من حق وواجب هم العلماء، وهم عقلاء الخلق. فإذا حدث الإنسان نفسه دوما أنه شديد الحاجة إلى العلم وأنه يفتقر إليه في كل أحواله، فحينئذ يقوى في نفسه الاستمرار على العلم، لأنه إذا كان شيئا تشتد إليه الحاجة فلا ينبغي للعاقل أن يترك ما تشتد حاجته إليه. ومنها ملء النفس بفضل العلم وعظمة ذلك، فإن النفس إذا ملئت بإدراك ما للعلم من فضل تعلقت به. فالإنسان إذا عرف فضل شيء يبلغه أمرا من أمور الدنيا والآخرة عظم تعلقه به وقويت رغبته فيه لما يعرف من فضله. إذا عرف المرء أن هذا العلم فضله عظيم وأجر أهله كريم ولهم من المقامات في الدنيا والآخرة ما ليس لغيرهم قوي على الاستمرار فيه، فهو في حال الحياة يعلم أنه بالعلم يكون أكمل الناس حالا. فالعلم يبصرك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويقوي نفسك عليه، فتقوى على العبودية وتترقى في مراتبها فتكون بذلك من أكمل الناس حالا. وكذلك إذا مات الإنسان فإنه يبقى له من فضل العلم بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال إيش؟ ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. هذه الثلاث ذكر بعض أهل العلم أنها لا تكون إلا للعالم كلها، ليس فقط العلم. العالم نعم علم ينتفع به هذا شيء، وأيضا الولد الصالح هم الآخذون عنه من أصحابه، هؤلاء يبقون أولادا له وينقلون هذا العلم إلى من بعدهم جيلا بعد جيل. وإذا فقد هذا في عمود الأنساب فهو لا يفقد عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يغرسهم الله فيحفظ بهم الدين إن خفوا عن الخلق فإنهم لا يخفون عن الخالق سبحانه وتعالى. فهذا فلان وفلان 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 في الأرض علموا وأخذ عنهم جماعة، ثم هؤلاء الجماعة أخذ عنهم جماعة، ثم هؤلاء الجماعة أخذ عنهم جماعة. قد لا يحفظ هذا بشيء أو يحفظ بعضه ويترك بعضه، ولكن هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى محفوظ عنده. فيكون هؤلاء بقي ذكرهم بما لهم من الأولاد الصالحين من الآخذين عنهم. وكذلك الصدقة الجارية، الصدقة الجارية من الخير الذي يصل إلى الناس. إذا علم الإنسان آية أو حديث أو ذكر وغير ذلك وتناقلها الناس بعد واحدا عن واحد من هذه السلاسل التي تكون في طبقات الخلق، هذا من الصدقة الجارية التي تبقى له. واعتبر هذا في تصانيف من صنف ومات قبل 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة ثم بقي إلى يومنا هذا. ومن جميل كلام ابن الجوزي قوله رحمه الله: المصنف ولد العالم المخلد، يعني أن الكتاب الذي صنف العالم يبقى ولدا مخلدا. انظر هذا في من له كتاب منذ 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة وبقي إلى اليوم صدقة جارية له يذكر ويترحم عليه ويستفيد الناس من العلم الذي في كتابه. فإذا تقرر في النفس وملئت بمعرفة فضل العلم استمرت عليه، لأنها ترى أن هذا المطلوب هو من أفضل ما يطلب وبه تدرك مراتب عالية في الدنيا والآخرة. ومن جملة هذه الأصول تصبير الإنسان نفسه في العلم، فهذا يدعوه إلى الاستمرار إليه. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا بالصبر، فقال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال: فاصبر لحكم ربك، وغيرها من الآيات التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. ومن جملة ذلك عند جماعة من المفسرين أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على العلم في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال بعض السلف: هي مجالس العلم والفقه، هي مجالس العلم والفقه، يعني يصبر الإنسان نفسه مع هؤلاء الذين يطلبون العلم والفقه المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يصبر نفسه. المقصود بتصبير النفس حبسها على ما يتعلق بالعلم ومنازعتها في الثبات على ذلك. الإنسان إذا صبر نفسه فإن طلبه للعلم يستمر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر صبره الله، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني أن الإنسان إذا عود نفسه التصبر وكلف نفسه ذلك وإن وجدت مشقة فإنها تصبر. فمما يعينك على الاستمرار في طلب العلم الصبر، أن تملأ نفسك بالصبر وتحدث نفسك بالصبر وتعودها الصبر في طلب العلم، فتستمر بذلك في طلب العلم إن شاء الله تعالى. ومن جملة تلك الأصول التي تعين ملتمس العلم على الاستمرار فيه الدعاء بالزيادة منه، فإن الدعاء مفتاح كل خير. ومن جملة الدعاء الذي أمرنا به الدعاء بالزيادة من العلم، قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وكان سفيان بن عيينة يذكر أن من فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسؤال الله الزيادة منه، وأنه لم يؤمر بدعائه ربه الزيادة في شيء إلا في العلم. فالإنسان ينبغي له أن يدعو الله سبحانه وتعالى الزيادة من العلم، لأن الدعاء بهذا يعلمه هو أولا بأنه لا يزال ناقصا في علمه، فيحتاج الزيادة فيه، ولا تقع الزيادة إلا مع الاستمرار. فالإنسان إذا انقطع لم يزدد ما عنده، بل ربما نقص، بخلاف المستمر، فالمستمر يزيد معه مطلوبه الذي يريده، من جملة ذلك طالب العلم. ومما يهيئ له أن يزداد العلم عنده أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الزيادة من العلم. والمقصود بسؤال الله سبحانه وتعالى الزيادة من العلم كي تزيده من عبوديته الله سبحانه وتعالى، إن الزيادة من العلم لا يقصد بها نيل الشهادات أو نيل المناصب أو غير ذلك، وإنما المقصود أن يزداد بذلك عبودية لله عز وجل، فيرتفع مقامه عند الله عز وجل. فالناس في أزمنة كثيرة، كم تعلم منهم متعلمون وبرزوا في العلم ولم تصيبهم زيادة في دنياهم، ولكنهم يصيبون بهذا زيادة عند الله سبحانه وتعالى، يكون هذا من الذخر الذي يدخره الإنسان عند الله عز وجل، أنه يسأل الله الزيادة من العلم فيزيده الله علما، ويزداد بهذا العلم عبودية، فيزداد بهذه العبودية رفعة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول الأربعة من أنفع ما ينبغي أن يعتني به ملتمس العلم كي يستمر في العلم، ومعرفته بهذا الأمر تجعله محبا للعلم، راغبا فيه، حريصا عليه. ينبغي أن يعلم الإنسان أن أخذ العلم لا ينتهي إلى مدة، وإنما يبقى مع الإنسان أخذ العلم والتماسه ونشره وبذله إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في ترجمة ابن جرير الطبري أنه دخل عليه رجل في مرض موته، فذكر له مسألة في الفرائض فكتبها عنه ابن جرير، فقال له رجل: أفي هذه الساعة يا أبا جعفر؟ فقال: أن أموت عالما بها خير من أن أموت جاهلا. هو يستحضر أنه إذا مات مع العلم بهذه المسألة فإنه يكون عند الله أكثر عبودية، لأنه مزداد علم بما جاء الله عز وجل به من الشرع. وهذا يجعل الإنسان يتبين السبيل إلى الأصل في طلب العلم، وهو طلب الرفعة عند الله عز وجل بصدق العبودية عنده. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للازدياد من العلم، وأن يرزقنا الاستمرار فيه، ويوفقنا لمحابه ومراضيه، والحمد لله رب العالمين.